مساء الخير. حوار بيروت من لبنان الحر مع ريما خداج حمادي والمخرج فريدي سيبا لليوم الخميس 9 حزيران 2022. الندوة الاقتصادية رقم 430، ملف الترسيم وحقل كاريش. بداية تحية احترام وتقدير لقوى الأمن الداخلي بالعيد 161، ومعنا ضيف بهالحلقة الباحث الأمني والاستراتيجي العميد المتقاعد ناجي ملاعب. كل عيد وأنتو بألف خير.
شكرا.
ضيفتي مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خبيرة النفط لوري هايتايان. وأيضا ينضم معنا عبر الهاتف الرئيس السابق للوفد التقني العسكري المفاوض حول الحدود البحرية الجنوبية العميد بسام ياسين، كما ينضم إلينا خبير اقتصاديات النفط والغاز الدكتور فادي جواد. عم بتتابعوا لبنان الحر عبر الموجات 102.5.3.7 FM، عبر فيسبوك لبنان الحر راديو فري لبنان داش أرلال، وعبر موقع الإزاعة أرلال.com.lb، وعبر تطبيق لبنان الحر. أما إعادة هذه الحلقة فهي بعد العرض الإخباري الأخير اليوم الجمعة. وإلى حوار بيروت. بانتظار الأفندي آموس هوكشتاين حتى يصل إلى وطننا العزيز لبنان يهادن، وتحديدا السلطة تهادن. فالرئيس نجيب ميقاتي الذي يتحدث باسم السلطة حدد الخط 23 هو الخط المعتمد، والخط 29 هو خطا تفاوضيا. في الوقت الضائع حسمت إسرائيل أمرها وقالت كاريش لنا، فيما طالب وزيرا الدفاع والخارجية الإسرائيليين لبنان بالإسراع إلى المفاوضات. أما بعبدة فلا شيء محسوم لديها، نسمع للوسيط وبيسمعوا لنا. ومن غير المستبعد أن يعمل الوسيط على إعطاء حقل قانا بكامله للبنان وحقل كاريش لإسرائيل. والسؤال الذي يسأله الشعب اللبناني اليوم، هل ساوم لبنان فعليا على التنازل عن الخط 29 مقابل رفع العقوبات عن سياسيه كما قال ديفيد شنكر، ولم يعلق أحد من أهل السياسة والسلطة أنذاك؟ إذن تحديدا من يتحمل مسؤولية التفريط بثروتنا النفطية؟ من فرط بثروتنا؟ ولماذا استفاق من استفاق على خط 29 اليوم؟ هل لأنهم تأكدوا من عدم رفع العقوبات؟ ومن هنا نبدأ نقاش طويل مع الخبراء اليوم. أبدأ معك لوري، رح نحكي تقنيا ورح نحكي عن التفاوض مع العميد، ورح نحكي مع العميد ملاعب، عن عميدين بالحلقة. رح نحاول نحكي عن كل جوانب هذا الملف. هل بالفعل نحن خسرنا المفاوضات من الآن وكاريش هو لإسرائيل وليس لنا؟
خليني قلك أنه أساساً خسرنا يمكن جولة كتير مهمة بالمفاوضات، وقتها نحن علقنا بين بعضنا هيديك السنة، وقتها ما عرفنا نوقع المرسوم 6433 وما قدرنا نوقف وراء الفريق المفاوض اللبناني، وصار في مناكفات وصار في تناقض وحرب ضروس داخل لبنان بين الأحزاب السياسية، شي مع 23 شي مع 29، لأنه بهذه الفترة بدل ما الجهود كانت منصب تكون على المفاوضات اللي عم تصير بين لبنان وإسرائيل بطريقة غير مباشرة والتمسك بالخط 29 والعمل بكل ما ممكن نعمله تنضمن الخط 29، توجهت المفاوضات للداخل اللبناني لدرجة أنه فتحنا كل أوراقنا بالعلن للجميع، وصار هون النقاش على أنه خط 29 ما أساساً هو خط التفاوض وأسقطناه، واللي أدى لبعدين أنه الأمريكي ضل مصر أكتر والإسرائيلي على مبدأ أنه نحن أساساً فايتين بس نفاوض على 860 كيلومتر مربع، يعني أي الخط 1 وخط 23، وما لنا مهتمين بأي شيء ما بعد الخط 23. كانوا كتير مصرين على هيدي النقطة. الرئيس كان بعده متمسك بالخط 29، يعني من تشرين 2020 وقت بلشت المفاوضات لا شباط 2022 كان موقف صارم انه لا خط 29، حتى لدرجة انه بأيار 2021 وتهو طلب من الوفد ما ترجعوا على طاولة المفاوضات بالناقورة، لانه عم يشترطوا الامريكان انه نبدأ المفاوضات من الخط 23. من أيار 21 لا شباط 22 اللي صار انه الرئيس تنازل بشباط 22 قبل علنا بالخط 23، اجينا عرض هوكستين اللي هو بتتقاسموا 860 كيلومتر مربع، وهيدي قانا حتتقاسموها انتو والاسرائيليين. اليوم هيدا هو وضعنا، هي حقيقة الوضع اللي عنا اياه. طالبين وراء آموس يطلبوا وراء لانه لازم الدبلوماسية والمفاوضات تمشي، ولكن آموس عطاهم الخريطة وقال له من الاول انتو 860 كيلومتر مربع تتفاوضوا تتقاسمون، نحن لازم كنا نعمل شغلنا. اليوم آموس مش حيدافع عن حقوقنا، إذا في حدا بده يدافع عن حقوقنا هو نحن. وكيف كنا بدنا ندافع عن حقوقنا؟ أنه نضلنا متمسكين بالخط 29، نقوم بتعديله تنقدر كنا اليوم عم نقدر نجيب حقنا بكل 860 كيلومتر مربع، ومش اليوم قاعدين عم نصارع على قانا وصرنا أنه كيف بدنا ننقذ قانا ما تكون مشتركة بيننا وبين الإسرائيليين، نضطر أنه نتقاسم قانا.
آموس بيجي على لبنان
لأنه بلوك 8 بلوك 8 ما بنعرف نحن شو فيه، بس بدنا نتقاسمه كمان.
آموس بيجي على لبنان كرمال هيدا الموضوع لو مع محسوم الأمر عنده أنه خط 29 نسيوا أمره اللبنانية؟
ما هو أساساً رفض يقترح أي شيء إلا ما يكون في تراجع من اللبنانيين، والتراجع الأخير كان ناطر هو كان من الرئيس، والرئيس تراجع وقدم عرضه، ما عنده عرض غير 860. سو اليوم أنا حاسة اللعبة كلها عم بتصير على كيف نحن بدنا نحسن وضعنا بالخط 23، يعني بعرض آموس. يعني صرنا هلأ انه لا هيدي قانا اللي تركت شقفة منها للإسرائيلي بدك تعطينا اياها، طيب مقابل شو بده يعطيك اياها الإسرائيلي او الأمريكاني؟ ما عندك اليوم ورقة، نحن كانت الورقة الأقوى كريش، ما عنا اياها اليوم، ليه بده يرجع؟ على اي اساس؟ بعدين الشغلة التانية عم بيقولوا له يرجع، يمكن يرجع يمكن لا، يمكن يقول له ما انتم ما رديتوا اساسا علي بالعرض اللي قدمت لكم اياه، ما ردوا حتى عليه، وما بعرف شو طالبوا ما طالبوا. بس اول شيء لازم يطالبوا فيه معلومات. طيب انت عم بتقلنا حقل من هون وحقل من هون، بلوك من هون بلوك من هون، ونحن ما بنعرف شو في عنا اساسا من كلها وبلوكات والحقول كاريش، حتى في حديث قديم يعني من 2017 لانه كنا نحكي عن
كنت عم تحكي بمقابلة على الام تي في وكنت عم
عكاريش.
قولي عكاريش
كنا وقتها
بال 2017
2017 طيب 2017 سو كنا وقت تركيزنا هل ممكن كاريش يكون مكمن مشترك مع اللبنانيين على الخط 23، يعني داخل على 23، اقل له اليوم يطالبوا آموس يجيب معه معلومات. اذا كاريش اليوم مساقب انه داخله تحشي على الخط 23، نحن فينا نعلن كاريش مكمن مشترك، نوقفه وندكشه وقتها بقانا، مع انه
هلا ما بقى فينا ندكش بشي، هلا عم نخسر من قانا.
خلينا نطلب منه، بس حتى المداكشة بين كاريش وقانا، كاريش مكتشف حيبلش انتاج، قانا
وصلت الباكره،
قانا بعده كلام بعده على الورق، ما في هونيك شيء، يمكن ما يكون في شيء، بس كمان تنعمل هيدي المقارنه.
عميد نجم لاعب، من فرط فعليا بثروة لبنان النفطية؟ في حدا مسؤول؟ هلا في فريق دفش يمكن بالرئيس ليأخذ هيك قرار، لأنه كانت عم بتقول وين كان وين صرنا، وكان العميد ياسين هو رئيس الوفد وممتلك كتير معلومات وحكيها عبر الإعلام، وهلا رح يطلع بعد شوي، واليوم كاتب كمان نص على فيسبوك. في حدا فرط بثروة لبنان؟ مين بده يتحمل مسؤولية هذا التفريط؟
يعني اكتشف من بعد فترة، اكتشف انه المكتب البريطاني يلي كان مكلف من قبل الحكومة اللبنانية يعطينا احداثيات صحيحة لترسيم الحدود بينه وبين العدو الاسرائيلي، وصل انه المكتب البريطاني ارسل التقرير تبعه بشهر 8/2011، المرسوم 6433 طلع بشهر 10/2011، لم يؤخذ ب الخط يلي رسمه المكتب البريطاني واللي هو الخط 29. تصوري بريطانيا اعترفت لنا، لانه نحن بالقانون الدولي نحن في عنا شغلتين لازم الجمهور يعرفها اللي عم يسمعنا واللي مش عارف شو الموضوع، نحن عنا في شغلتين هني لصالحنا بالقانون الدولي. اول شيء سنة 1949 لمن صار اتفاقية الهدنة وجرى التنازل عن القرى السبع، حل مشكلة القرى السبع، إسرائيل لازم تكون حاطة خطة على رأس الناقورة وفق الاتفاقية اللي نيو كامب اللي كانت سنة 1923 بين البريطانية والفرنسوية، رسم الحدود بين لبنان وفلسطين. هيدي الحدود قدموا الإسرائيلية 38 متر على البر بأرضنا، 38 متر خديوا من هون على أبروس. قديش بيصيروا؟ هاي واحد. اثنين، اعتبروا صخرة التخليط يلي هي مثل صخرة الروشي 40 متر ب60 متر، صخرة ليست جزيرة، غير مسكوني، غير مأهولي، ما لها ولا سفينة ولا ميناء ولا شيء. هذه لا تعتبر نطق حتى نبلش الترسيم منها. الترسيم بيصير على البر مش بداخل. إذا كانت جزيرة شيء تاني، ولكن ليست جزيرة ولم يعتد بها. لذلك نحن الخط اللي طلع من عندهم واللي رسموه مع القبارصة هو الخط رقم واحد اللي بتعتمده إسرائيل واللي بيأكل من حقنا كتير. لذلك هول النقطتين مش نحن معترفين فيهم، البريطاني اعترف لنا فيهم، اللي أنشأ دولة إسرائيل اللي أعطاها لليهود البريطاني اعترف لنا فيهم. ولكن أنت عم تسألي مين فرط؟ لما بيجي هذا التقرير البريطاني بشهر 8 وبيطلع المرسوم بشهر 10 من نفس السنة، أنا بدي لك أي حكومة كانت وكل الحكومة اللي كانت فرطت بهذا الموضوع. ما بعرف ليش سكت المجلس النيابي كله بهذا الموضوع، كل الناس سكتت وبقي هالموضوع نايمين عليه 9 سنين لحد ما يبدو أنه أعيد الحكي فيه. لما أعيد الحكي فيه وأعيد الحكي فيه وبلش تألف الوفد التقني، كان مصر الوفد على أنه نحن إذا بدنا نروح على الترسيم بالخط 29 بدنا بيان رسمي تنعرف حالنا عن شو عم نفاوض. وطلع من القصر الجمهوري بيان رسمي أنه وفدنا التقني سوف يفاوض على الخط 29. يعني هذا كلام واضح. هلأ من بعد منا وضحت ست لوري بشكل واضح يعني أنه من أيار وطلوع لتشرين هون شيء صار، ما بعرف شو هو، جرى تنازل،
كان في معطيات يمكن لدى رئيس الجمهورية وما حب يستعجل،
عسى أن يكون هذا التنازل مقابل اتفاقية تحت الطاولة بعدها لم تكشف. ولكن أنه يتنازلوا على الفاضي ويعتبر خط تفاوضي، أنا بس أجلس مع العدو بقول له ليك أنا هذا الخط هو خط تفاوضي، ها ليش بدي أقول له خط تفاوضي؟ ما أنا راح أتفاوض معه على الخط 29 ببيان رسمي، ببيان رسمي من رسل القصر الجمهوري. يعني فوت بهذا الموضوع،
نعم
حرام.
كتب رئيس الوفد التقني العسكري المفاوض حول الحدود البحرية الجنوبية العميد الركن بسام ياسين عبر حسابه على فيسبوك: هناك اليوم حملة غير مسبوقة في الصحف والإعلام يقف خلفها بشراسة من يعتبر نفسه مدافعا عن سيادة لبنان وثروته البحرية. مفادها أنه لا يجوز تعديل الخط 23 بالخط 29، كون الخط 29 هو خط تفاوضي وفي حال تعديله لا يمكن التنازل عنه لاحقا ويعد ذلك خيانة وتفريط بالحقوق. لنوضح أكثر الفكرة بينضم لإلنا ضيفي عبر الهاتف رئيس الوفد التقني العسكري العميد الركن بسام ياسين الرئيس السابق للمفاوضات. أهلا وسهلا فيك عميد بسام ياسين.
مرسي شكرا لك.
أهلا وسهلا فيك. هذا كلام كتير كتير قوي واضح وبيستفز السلطة هالكلام. حضرتك عميد يعني كنت رئيس هذا الوفد وتمتلك كل الوثائق والمعطيات من أول المراحل ولحد هذه الساعة، من مسؤول عن تفريط الثروة النفطية ولماذا قال الرئيس ميقاتي ما قاله؟
خليني أول شيء نحكي من البوست اللي أنا حكيته، لأنه هلأ في عنا مشكل مصطلحات بلبنان. مشكل المصطلحات الحق الخط التفاوضي وخط الحدود، أنا ما عم بفهم عليهم شو عم بيحكوا. ليش هو في خطين؟ في خط واحد الدولة بتحط حدودها، إذا الدولة الثانية قبلت فيها صارت الحدود رسمية، إذا ما قبلت فيها بتحط حدودها وفقا للقانون بالأمم المتحدة، والدولة الثانية بتحط كمان نفس الحدود وبتنشئ منطقة نزاع وبينزلوا الطرفين بإحدى وسائل للمفاوضات ليحلوا مشكلة الحدود. فما في شيء اسمه خط حدودي وخط تفاوضي.
نعم.
يعني إذا هلأ 23 هو شو؟ خط حدودي إذا حط حدودي لشو عم تعمل مفاوضات وتجيبوا للزلمة هون؟ حط حدودي، حطوا انت بالأمم المتحدة، إسرائيل تعترف لك فيه، صارت هيدا حدود. بس ما في شيء، لأنه أنت عم تتفاوض مع العدو بين 23 وبين 1، فما في شيء اسمه خط تفاوضي وخط حدودي. في خط حدودي يوضع بالأمم المتحدة وننزل على المفاوضات عليه لنشيل هذا اللبس كله. العميد ياسين تنازل على الخط 29 وقال هذا خط تفاوضي. يا خي ما تنازلت ولا مرة ولا بتنازل. الخط 29 هو خط القوة للبنان، ما حدا بيتنازل عنه. حتى لو بالمفاوضات بدي أنا أجيب أقل منه لأسباب المفاوضات، لأنه بالمفاوضات ما في حدا بياخد كل شيء. أنا بتكمش بال 29 لأقدر أجيب أكثر، وليفهم اللبنانيين جميعا، إذا كنا نحن بدنا نجيب الخط 23 اللي عم بطالب فيه السلطة السياسية، ما فيك تاخده إلا إذا كنت عم بطالب بال 29 لسبب ما العدو كمان عنده رأي عام وهو مطالب بالرقم 1. هل العدو حيعطيك 100% بالمنطقة المتنازع عليها؟ فأكيد بدنا نطالب بالماكسيموم.
هذا الفرق بين الحد الأدنى والحد الأقصى بالمفاوضات اللي شرحته عبر هيدا البوست.
100% ما خليت محل وشح للناس يا عمي. طيب أنا بنزل على المفاوضات.
طب ليه هالحملة عليك عميد؟ ليه هالحملة عليك؟ يعني قلت إنه ما حدا دقلك ليتأكدوا لتكذب الخبر.
لأنه للأسف حملة تجيل واسعة بهذا البلد وحملة خلط مصطلحات. أنا بفهم بالمفاوضات في بالنتيجة تسوية، بس خليها تسوية شريفة، وخلي هودي أصحاب المواقف الكاذبة معنى شيء. معروفة من ضعيفة، قادم 39 سنة بالجيش، مراقبيتي معروفة، بيعرفني رئيس جيدا، أوكي؟ فبلا الحكي بلا طعمة، لأنه عيب وينتقص من صاحب الموقف قبل ما ينتقص مني. ومعنى شيء، كل شيء مسجل، فما حدا يقعد يخبص بغات الصحن. أنا هذا اللي بقوله. هلأ من هو المسؤول اللي وصلنا عليه؟
نعم، من فرط بثروة لبنان النفطية؟
أخطاء متراكمة من 2007 لهلأ، حتى منفوت بالتسميات لأنه حطال الجميع. أوكي، منفوت بالتسميات
جميع. جميع من في السلطة يعني أصدق؟ جميع من في السلطة، الرؤساء،
كل العالم، ما بدنا نقعد نعدهم. ما إذا ما كانوا تناوبوا، كل العالم كانت مسؤولة وبتلحيها من مواقفها. إذا بتريدوا هلأ نحن قدام موقف تاريخي، قدام حالة ووقت ضيق جدا ومطلوب، وإن شاء الله. أنا عرفت أنه نهار السبت في اجتماع لرؤساء ثلاثة، بتمنى من رؤساء ثلاثة موقف تاريخي موحد ينقال بنفس الصوت للمبعوث الأمريكي، وما نشيل خيار 29 من الطاولة بليز، لانه هيدا القوه تبعنا. اوكي، شو بدكم تحكوه حكوه، بس يضل الخيار 29 هو القوه تبع المفاوضات بايدنا لنقدر ناخذ الحق.
نعم، يعني اليوم قالت اسرائيل انه كاريش لإلها، وطالب وزير الدفاع والخارجية الإسرائيليين أنه لبنان يحاول يسرع بالمفاوضات. بس في معلومات بتقول أنه الوسيط الأمريكي بده، يعني يريد أن يسمع ملاحظات، وهو كان واضحا في إبلاغ المسؤولين اللبنانيين أنه الإصرار على 29 وتوقيع المرسوم يعنيان أن لبنان يقفل باب التفاوض، وبهالشي ما في لزوم لعودته يعني، فيما تستمر إسرائيل بأعمال التنقيب والحفر. وشفنا وصول السفينة وما كانت قبل الخط 29، بعد 29 وصلت وخلص. يعني شو المطلوب لأنها توصل؟ الجماعة قالوا كاريش لنا، نحن شو قلنا اللبنانية؟
بقلك شو سيدتي، أول شيء كمان هذا خطأ المصطلحات والتبرير بعد شوي لإسرائيل باللي عم تعملوا، إنه الباخة هي جنوب الخط. جنوب الخط ولا شمال الخط، المشكل مش بالداخلة، المشكل بالحقل عملية الشفط. فإذا كانت جنوب أو شمال، المخالفة هونيك والانتهاك هو هونيك، هاي وحدة. تاني شيء، وزير الدفاع الكيان الإسرائيلي وزير خارجيته بيقولوا نحن عم نعمل خارج المنطقة المتنازع عليها. ايه مظبوط، لأنه بالنسبة لهم 2023 ولا مرة الدولة اللبنانية رفعت السقف تبعها لل 29 بالقانون ووضعت الأمم المتحدة. أوكي، في عنا رسالة فقط تلمح إلى هذا الموضوع، لكن إني بالنتيجة عندهم الخط 23 بالأمم المتحدة، يعني حجتهم بالعمل بكاريش بالنسبة إلهم هي قانونية. أنا بالنسبة للبنان نحن نعتبرها هذا انتهاك لموضوع الرسالة ولا الوفد اللي طرحه بالنقورة، بس كان لازم هذا يتعزز بالقانون وينحط الخط بالأمم المتحدة. هلا إذا إيداع الخط بالأمم المتحدة بيستدعي أو بيوصل لوقف المفاوضات وهيك، أنا قلت ما تشيلوا هذا الخيار عن الطاولة، يعني هذا الخيار بده يضل، بدنا نستخدمه في حال لبنان لم يحصل على نتيجة مشرفة على حل عادل. إذا ما كان إذا هذه كل المفاوضات المكوكية وبدها تضل تحصرنا ضمن 860 وبدهم يقطشوا لقانا وما بدهم يطلعوا من غرفة نقورة، آخر شيء هذا المرسوم بالجيبة بده يحطه بالأمم المتحدة وليحصل ما يحصل. أول شيء خليهم يعرفوا العالم وما يزرعوا من حدا. إذا تحط هذا المرسوم بالأمم المتحدة هيدي صارت منطقة نزاع، وبوقتها تهديد لشركة إنرجين بصير قانوني، وإذا ما تخلفت إذا تخلفت عن التنفيذ هناك عدة طرق لمقاضاة الشركة ومقاضاة إسرائيل، وبتبلش بالسياسة وبالدبلوماسي وبالتهديد، وأخيرا إذا اضطرينا باستخدام القوة. فما حدا يخاف إنه نحن بنخسر، نحن بس نهدد كاريش ونحط خطة بالأمم المتحدة إذا فشلت المفاوضات ولبنان لم يحصل على حقه بطريقة مشرفة، نمنع إسرائيل من استخراج النفط والغاز من كاريش ومنشكل ورقة ضغط لازم يجوا وراها على المفاوضات. وبعدين إذا رفضوا المجوى المفاوضات وكل شيء، على القليل بنكون حفظنا حقوقنا بعيد البقعة وعملناها منطقة نزاع، مش مثل ما هلا مش ضايع الطاسة مش عارفين نحن وين حدودنا وشو بدنا ناخد، وقاعدين عم نختلف إذا هذا خط حدود ولا خط مفاوضات. هذا كله ضحك على العالم، ما بعرف كيف العالم.
بس أنت قلت عميد إنه لبنان بيقدر يهدد إذا حط هالمرسوم بالأمم المتحدة، بس هل لبنان اخذ القرار انه يهدد او يهادن؟ هيدا المشكلة. يعني رئيس مئاتي لما بيقول الخط 23 معتمد وال29 تفاوضي، ورئيس الجمهورية لما ما بيمضي على المرسوم وبيقول بحديث صحافي انه الخط 23 هو الخط الاساسي، هل بالفعل العقوبات ورفع العقوبات كان لبنان عم بيساوم عليها مقابل التنازل عن 29؟ مفروض الشعب اللبناني ياخد جواب شافي بهيدا الموضوع، لأنه لبنان مش رايح بقرار التهديد أو أنه تكون هي نقطة نزاع، في مهادنة.
طيب خليني لك شغلي، أول شيء هذا ما بعرف أنا إذا في موضوع مساومة على هذا، لأنه أنا ما بعرف، أنا ما بحكي الشغلة إلا اللي عندي مستندات عنها أو أنا بعرفها كتير منيح. أوكي؟ ما بعرفه الأول. طيب إذا كان لبنان الرسمي كان الرئيس المئاتي ولا باقي رؤساء متمسكين ب 23، طيب ليه زعلوا بصوت الباخرة على كاريش؟ ليش هالضجة اللي انعملت؟ وليش انتفضوا لكرامتهم الوطنية؟ يعني إذا الخط 29 هو خط تفاوضي ونحن متخلين عنه وعملوا له 23 حدودنا، شو السبب اللي أثارهم لهالدرجة؟
موقف وطني، سجلوا موقف لأكثر ولا أقل.
لا بلبل الوضع. مش فقط يعني عميد كيف
عم سمعنا بدها تعلق لورا
يعطيك العافية. لا عم بقول انه بالموضوع انه مثل ما عم بيقول العميد انه بناخد نتيجة النهار هن كلهم متفقين على الخط 23، كلهم عندهم صار مواقف معلنة عن الخط 23، وهذا كان السؤال عم يسأل العميد. طيب ليش وقت اجت كاريش صار فرد مرة عم يحكوا عن منطقة متنازع عليها؟ ما هو خط 23 كاريش مش داخله، فلشو عم تعملوا هالبلبل اليوم وعم توتروا الأجواء؟ صارت حتى انه عم تعطي مجال بهالفسحة الغموض انه مثلا انه حدا يستفيد ليعمل حدث امني مثلا بالبلد، ونحن كلنا قاعدين على صوص نقطة. فالوضوح هو لازم خليهم يتحملوا مسؤولية قراراتهم، هن تخلوا عن 29، هن صاروا يضعفوا الموقف 29 ورايحين على 23 بإجرائهم. ليش اليوم جايين عم بيعملوا بطولات وهمية؟ خلين يكونوا قد موقفهم، يقولوا نحنا انه فكرنا انه اذا تنزلنا رح ناخد كل 860، لانه هيك صار يقولولنا رح نضلنا متمسكين ب 23 لانه فقط هيك ناخد كل 860. يقولون قاموس يا جماعة بدكم تفاوضوا تتقاسموا، لا يقولولنا لا نحنا كرمال هيك عم نتنازل، وتنازلوا واجتهم النتيجة، حتتقاسموا الحق البلوك 8 وحتتقاسموا قانا، والمش عيجبوه مش ما يعجبوه كسر راسه. اليوم ليش هيدا الموقف الملتبس؟ ليه؟ في طريق وحده صارت معروفه،
نعم.
بدك منطقه متنازع عليها بتروحي على التعديل المرسوم، ما في مجال تاني، ما في.
في تعليق من العميد ملاعب جنرال، خليك معنا.
الله معك عميد بسام. لا شك انه انا في معرفة شخصية اثناء رئاستك لكلية فؤاد شهاب للقيادة والاركان، ساعة حلوة باسمه كمان فؤاد شهاب، هذا هيدي الدولة اللي بنعرفها نحن، وهذا الوفد التفاوضي اللي بنفتخر فيه، وهذا الوفد يلي ما فات على التفاوض إلا ما صدر مرسوم من القصر الجمهوري التفاوض يتم على 29، وهذا اللي خمس جولات كنتوا صامدين بمدنييكم وعسكرييتكم وبيضتوا وجه لبنان، وفينا نحن نقارع لأنه نحن ولا فويت مكان عندكم ولا غلطة بأي شيء، وصلتوا لمحل إسرائيل تراجعت وانتوا بقيتوا على نفس النغم. أنا بس بدي جاوب ست ريما بشغلي، إنه مين اللي فرط؟ اللي فرط هني اللي عم بيهاجموك اليوم، اللي فرط هني اللي عم بيقولوك كلام لم تقله وبينسبولك اجتماعات ما حصلت، وفي اجتماع وحيد كان فوق الطاولة قدام كل الناس، معروف كيف هو اللي عم بيفرطوا هني اللي عم بيقولوا نحن واقفين خلف الحكومة اللبنانية. ولكن من هي الحكومة اللبنانية؟ هي الحكومة اللي انت صنعتها، اللي انت واقف وراها، انت صنعتها، واللي هي اللي تنازلت عن خط 29. كيف يعني؟ اي بعد بشو بدنا نحصل حقوقنا بعد لما نحن لم نسمي هذه المنطقة متنازع عليها قانونا مثل ما انت طلبت ومثل ما الوفد طالب. أنا بشكر على طوله وبحب الجمهور يعرف مين الوفد اللي فاوض وقديش كان صلب مفاوضاته.
عميد بسام ياسين عم بتقول المفروض ينحط المرسوم، ما حدا يخاف بالأمم المتحدة، وساعتها لبنان بيعلنها نقطة نزاع وبيهدد. بعد هذا التهديد هل ندخل بربما حرب مع إسرائيل؟
سيدتي مش ضروري حرب مع إسرائيل، يعني ما حدا يفكر التهديد بيوصلك للحرب، يمكن التهديد يجرك للمفاوضات أو يجرك لتلاقي حلول. حتى خيار الحرب مع إسرائيل ما هذا يدرس جيدا، هذا الخيار من جهتنا أو من جهة العدو الإسرائيلي. طيب برأيكم هل إسرائيل ستدخل في حرب مع لبنان مع معرفتها أنه هي ستكون المتضررة الأكبر من هيد الحرب؟ لأنه هي عندها شيء تخسره، نحن شو عنا كلبنانيين نخسر؟ شو عنا؟ ما عنا شيء، لا طرقات ولا بطرات ولا بطرات عسكرية، ما عنا شيء، البلد كله منتهي وخالص. إسرائيل اللي فيها الأبار النفط وفيها الإنتاج وفيها أبار بكل البحر الفلسطيني واللي فيها كل المعامل وفيها كل شيء، وهذا كله ممكن يتعرض لأخطار. هل ممكن انه في حدا مجنون بده يفوت بحرب وهو قادر يحل هذا الموضوع بالمفاوضات؟ نحن اللي عم نقول رفع السقف تبع المفاوضات مش لانه هذا خط تفاوضي وهذا خط حدودي، لانه هيدا اللي بكسبنا حقنا بطريقه عادله، بوصلنا لطريقه عادله، وهذا كان منطق الفريق المفاوض من اول ما بلش التفاوض. الحل بده يكون عادل، وين وين ينطلق من راس النقوره ويفصل الحقول عن بعضها بشكل انه نكون مرتاحين، لا نفوت لا بلعبة التطبيع ولا بأي ألعاب تانية. هذا الفريق كان شغله وهذا كان هدفه، وهلأ شو بيقولوا هني اخر همي.
طب شو العوائق اللي بتمنعهم عميد يمشوا بهيدي الرؤية التفاوضية اللي بتحكي فيها؟ وين وين شو اللي بيمنعهم؟ سبب واحد بيمنعهم، شو اللي بيمنعهم؟ هيدا المنطق اللي عم تحكي فيه المزبوط. شو اللي بيمنع السلطة اللبنانية تحافظ على ثروتنا النفطية؟
خلي بكرة التاريخ يذكر شو عملوا, وخلي التاريخ يذكر الجيش شو عمل, إيادة الجيش شو عملت, هيدي الإيادة البطلة اللي وقفت خلف الفريق كل الوقت وكانت دعمته بكل لحظة, وآخر شيء بس يقفت السياسيين قالت لهم هذا الملف عندكم. وخلي بكرة التاريخ يذكر هذا الفريق الوطني كيف كان عم بيمارس. وبكرة التاريخ ما بيرحم حدا.
ممكن عميد يعني مقابل تضحيات الجيش وبطولاته وتحية للجيش ولإلكم يذكر التاريخ أنه كان هناك خيانة ما من فريق معين؟
بكرة اللي بده يذكر التاريخ هو اللي بيقول شو بده يحط فيه. بالنتيجة ما في شيء بيتخبى.
إذن المطلوب اليوم التصعيد. إذا المطلوب اليوم مثل ما قلت نحط المرسوم بالأمم المتحدة, ما يخاف لبنان, خطة وين وين يعلي سقفه لا يحافظ على ال 23 الحد الأدنى بيروح على الحد الأقصى. أنا بدي أتشكرك.
ما يحطوا اليوم ستنا ما لي شيء, ما يحطوا اليوم, ينطر الاجتماع مع هوكسين كله بعد يومين يعني ويشوفوا النتيجة وعلى أساسها حتى ما يطفشوا ما يجي ويبلشوا يعملون تهويل الأماكن. يشرف يجي لهون, خلي يكون في موقف لبناني واحد, احد الخيارات الموجوده هو المرسوم مثل ما كنا نستخدمه نحن بالمقوره وما كان بيدنا. اوكي هو المرسوم, اذا كان الشيء ما هو مشحف بحق لبنان بينحط على الطاوله وكل لبنان معكم, كل لبنان معكم.
نعم عميد, كيف قرات موقف اخيرا حزب الله بتكليفه شخصيه النائب السابق نواف الموسوي للتفاوض او يعني لإدارة هذا الملف, وبالتحديد يعني السلطة ستعود الى حزب الله باي خطوة بدها تقوم فيها بهيدا الملف؟ يعني هناك كتب مخفية ما مش عم نقدر نشوفها.
سيدتي بغض النظر ما هو دور السيد نواف الموسوي, بس انا برايي هذا ايجابي لانه كان اللبنانيين كلهم عم بيطالبوا حزب الله بموقف, بس هلأ عمل موقف وكلف حدا يشتغل, صاروا كلهم بدهم يلوموه انه انت بدك تسيطر وتهيمن على الملف. خلينا نبتعد شوي هلأ عن التفرقة وعن المشاكل بين بعضنا وكل شيء. اذا كان هذا
خلينا نكون ايجابيين,
يخدم الملف يخدم الملف فانا معه, واذا كان هذا الموقف لا يخدم الملف فسأكون ضده.
يعني موقف حزب الله ممكن يكون الموقف المنقذ للبنان بهذا الملف, يقدر هو
ان شاء الله
يدير لعبة التفاوض وما يخسر لبنان يربحه.
ماذا هو يدير لعبة التفاوض؟ لأنه بالنتيجة التفاوض هي مش بيد حزب الله, بيد فخامة الرئيس والسلطة التنفيذية اللي ممثل فيها حزب الله. أوكي؟ هلأ يمكن هني بلا يكونوا أقرب لمصدر القرار على معرفة باللي عم بيصير. إذا هيك إيجابي وأنا معه, حتى أي مكون تاني أي حزب تاني إذا هو مهتم بهذا الموضوع وحمل فريق ليتابع هذا الوضع هذا شيء إيجابي.
أي مواطن لبناني مع الإيجابية
بالموقف.
وين الإيجابية عميد لمن بيان الحزب أن نحن نقف خلف الحكومة والحكومة قالت خط تفاوضي هذا ليس خط صحيح؟ مين اللي عملها للحكومة؟ معروف حكومة مين ومعروف شو الوضع. لذلك أنا مش شايف كتير شغلة إيجابية إلا تقطيع وقت واهتمام, ما بعرف ليش لهم بدو وصلنا. على كل حال إن شاء الله أنه نوصل لمحل نضل بالقسم الدبلوماسي أكتر ما هو نوصل بتهديد عسكري, ما بعرف لحد وين.
على أمل عميد بسام بختم معك يكون لبنان عم بيحافظ على هذه الثروة بالحد الأدنى مفاوضة بالحد الأقصى مثل ما قلت. شكرا لك
100%.
أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر, وشكرا لإعطائنا هذا الحديث بحوار بيروت. نتابع مع العميد ناجم لاعب وست لوري. في وجهة نظر يعني واضحة من قبل العميد ياسين لوري.
طبعا شوفي بدي أقول شغلة يعني أنه صارت الأمور كلها واضحة وصار معروف وكيف بدنا نتجه. المهم أنه هذه السلطة اللي هي ماسكة زمام الأمور أنه المفاوضات تقرر شو بدنا, يعني ما فيها تعيشنا بالضياع. خط 23 بنمشي عليه كاريش بطل برات المعادلة صار. سو كيف شو شوفوا شو بدكم تعملوا انتو بتخريجة الخط 23 والتنازلات اللي بدنا نعملها؟ بدنا أكتر من الخط 23؟ عم نقول انه هيدا الحال، تفضلوا في تعديل مرسوم عملوه كورقة ضغط ولا لا مش لإعلان حرب. المثير للاهتمام وقت يصيروا فرد مرة هلأ صاروا تعديل المرسوم مش انه بيجيب لنا حقنا، صار مع بيعني حرب. والحزب اذا هو ما هو متفق مع الجميع على الخط 23 بيلعب هاي اللعبة انه ايه اذا قررت الدولة خط 29 وعملت اللي بدها تعمله انا اول شيء بدي الجأ للحرب تيضمنوا على الخط 23. هاي دي اللعبة اللي عم نشوفها اليوم عم تنلعب. سو ولكن اللي بدي اقوله انه وقف الحزب يتفرج عم بيشوف الدولة، قال هو منه معني بالموضوع لانه قال سيسا ما بيعترف باسرائيل وكل هالمفاوضات. بس بذات الوقت كمان اليوم اذا حط مسؤول عنه او بالملف هيدا يعني بيعني صار انه معني بالموضوع، صار عنده بده يكون دور فعال اكثر من دور انه انا ورا الدولة. طيب ليش اليوم؟ لانه من قبل ما تصير حكومة تصريف اعمال وزير الاشغال تابع لحزب الله، هو وزيره هو المعني بالملف، ليه ما نحط على طاولة مجلس وزراء هالموضوع؟ اذا عن جد الحزب عنده رأي اليوم بده يفتي برأي بالموضوع، ليه ما عملوا قبل؟ ليه هلا وقت صرنا تصريف اعمال، ليه وقت صرنا ضيقة الامور صرنا انه بس بدنا نعين حدا مسؤول عن هذا الملف؟ في قرار ما بدهم يروحوا على 29، في قرار انه بدهم يمشوا مع الامريكيين ب 23. اليوم عم بيحاولوا يلاقوا له مخرج لانه في قصة تقاسم موارد، تعوا كيف شوفوا كيف بدنا نعمل، كيف بدهم يبيعونا يبلعونا انه بدنا نتقاسم موارد.
كيف يعني تقاسم موارد؟
يعني حق القانا اللي عم بيقولوا ممكن يكتشف هذا الحقل حسب اليوم العرض نحن والاسرائيلي بدنا نتقاسمه، ما فينا نشتغله لوحدنا.
بس معلومات بتقول انه كاريش لاسرائيل وقانا بكمله للبنان.
طب ما كيف بدك توصل
ابدا
يا ستة، كيف بدك توصل الى هيدي المعادله؟ كيف اليوم ما في شيء بايدك تتوصل الى هيدي المعادله؟ كيف بدك توصلي؟ ولكن عم برجع اقول اليوم اذا بدهم يعملوا صيغه انه بكره بيقولوا لنا شركه توتال هي اللي بدها تشتغل بين بلوك 9 والبلوك
توتال هلا ل 25 لترجع
ايه، بس اذا قالوا انه يعني هلا اذا هن عم بفتشوا على مخرج انه نحن يا جماعه بنقبل بالخط 23 مثل ما قاموس طالب فيه، ولكن نقرنه بخبر انه توتال هي رح تستلم الملف، نقرن بخبر انه بده يصير في شغل وبده يصير في تقاسم اتسترا اتسترا. هيدا ممكن يخلونا لانه دائما بيقولوا لنا انه نحن انه مش بدنا نستفيد من النفط والغاز وبسرعه وبسرعه، ممكن هيدي الطريقه.
نعم، حكينا مع لوري ومع الجنرال ملاعب واستمعنا للي قاله العميد ياسين. برجع بذكر انه لبنان اليوم ما يخاف يحط المرسوم بالامم المتحده، اي تكون رؤيه المفاوضات وين وين، او يعلي سقف مطالبه، يطالب بالحد الاقصى لياخد الحد الادنى، هيدي اليه التفاوض. انما في حال هدد لبنان، هون السؤال لك جنرال ملاعب، في حال هدد لبنان وانزعجت اسرائيل وصارت نقطه نزاع، هل يعني ندخل في اتون الحرب؟ ماذا عن تداعيات الامنيه؟ كيف ممكن لبنان يواجه؟
اوكي، يعني الشيء اللي لفتته ست لوري كتير مهم، انه يعني البعض عم بيصور انه اذا فتنا نحن بتعديل المرسوم وبلاغ الامم المتحده انه هذا حقنا 29 يعني رايحين على حرب. هذا كلام كتير خطير وغير صحيح اطلاقا. اول شيء اسرائيل مرتاحه بحق الكريش والمنطقة اللي عندها ليست متنازع عليها، وإذا صدر كلام من وزيري الخارجية والدفاع من عندهم أنه المنطقة لسنا بالمنطقة المتنازع عليها، بالنسبة لإلهم المنطقة المتنازع عليها كما جرى توضيحها هي بين 23 والواحد، وهي يعني ضمن نطاقنا كلها مش عندهم واحد، وهني شاطرين بإبراز قضيتهم أمام العالم وبينوا أنه هني الضحية دايما. أيوة. واحدة تانية، يعني اليوم إذا نحن أي حدا بوجود الصراع بين الكبار والنار الشعلانة بين الكبار بأوكرانيا والحرب موجودة ما في حدا بيسمح لإله يفوت بأي مكان بشي يحرتق شوي على أي شيء عم بيحصل طالما النار مشتعرة بغير محل وعلى مستوى عالي كتير. يعني الدول الإقليمية ولا حدا بيسترجي يطلع طيارة ورقية إذا كان إلها أهداف أمنية بدون ما العودة لا 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 للدول الكبرى. اليوم مشغل حزب الله معروف مين، والصواريخ اللي موجودة بحزب الله نحن منقدرها كمقاومة وطنية وكل شيء، ولكن تشغيلها وإدارتها هو قرار ليس لبناني، ومنشان هيك عم يهرب دائما حزب الله من استراتيجية دفاعية ومن نصير شعب وجيش ومقاومة ولكن لبناني، لأنه صار هذا السلاح شغله برات لبنان مش بلبنان. يعني صار له امتدادات إقليمية، ما حتى بيعتبر هو الجمهورية الإسلامية ما في شيء اسمه حدود لبنان أو سوريا أو العراق أو شيء. يعني هذا الموضوع مش موضوعنا هلق، ولكن موضوعنا بشو؟ يعني نحن إذا بده يطلع أو بده يهدد أو بده ينفذ بده يرجع لمشغله لإيران. إيران اليوم بوضع بالأمم المتحدة بفيينا قيد تفاوض مع الأمريكان. إذا وصلت لحل مع الأمريكان ما في شيء، وإذا ما وصلت لحل وبدأ تفوت عسكريا في على الكتف سدين، في كتير صعب إنها تفوت بمعركة عسكرية بالوقت اللي العدو الإسرائيلي صار قطع مرحلة كبيرة من التطبيع مع بعض دول الخليج، وصار له موطئ قدم بدول الخليج، موطئ قدم قد يصبح موطئ قدم عسكري قادر يضرب حتى بإيران، وصار يمتلك قوة كبيرة من أحدث الطيران F-35 الشبحية اللي قادرة تطلع لحد طهران وترجع، ولكن قادر يمول بإحدى محطات عسكرية بالخليج، عنده مناورات ضخمة عم تعمل الشيء هذا دون. يعني الموضوع مع إيران مش لصالح إيران أو إسرائيل حاليا بوجود القطبين الكبار عم يتصارعوا بدهم ياخدوا الضوء الأخضر منهم. موضوع ما مش ممكن يصير أمنيا بهذا الوقت، حرام نحن نشيع إنه إذا فتنا عم نحصل حقنا رايحين على حرب. لا، نحن عم نحصل حقنا بالأمم المتحدة، ومجرد ما فتنا على الأمم المتحدة قادرين نحن إذا مثل ما شرح العميد بسام، مثل ما شرحت ست هكيان، عمليا قادرين نفوت على حل دبلوماسي، قادرين آخر شيء نفوت على محكمة العدل الدولية، منفوت على محكمة العدل الدولية. يعني مثل ما فاتت كينيا واخدت قرار بالصخرة اللي أمام بيتها
من كينيا والصومال
أمام ساحلها وألزمت شركتي الأيني والتوتالي فلو، يعني ما عادوا كفوا. كمان نحن عندنا تعاطي مع الشركات مش بس مع إسرائيل، لذلك ما في خوف من حرب، ما حدا يلعب هالموضوع علينا إنه في حرب أو في شيء. الموضوع ليس إقليمي، وإذا فاتوا إقليميا ما بعرف وين بتصير.
إن وقعت الحرب شو بتكون تداعياتها؟
شو أول شيء
كان عم بقول عميد ياسين، إسرائيل عندها تخسر جسورها، البنى التحتية، اقتصادها، كل شيء. لبنان شو عنده يخسر؟
إيه بس إسرائيل
هلا لبنان عنده كتير بعض يخسر.
عظيم عظيم، بس قصة حرب نحن عم نحكي بحرب. اليوم إسرائيل تمتلك سلاح النووي وتمتلك الضربة النووية الثانية من الغواصات، وتمتلك أحدث أنواع الصواريخ والصواريخ اللي ضد الصواريخ، إذا مش بس القبة الحديدية، عندها منظومة متكاملة للصواريخ متوسطة المدى وللعالية المدى الإيجيس، وكل يعني عندها منظومة كبيرة صعبة لتخسر بحرب. ولكن بده يفتح هذه الحرب يعرف حاله ومن يوصل. اليوم إسرائيل عم تضرب بسوريا، عم ينسمح لها الروس سامحين لها تضرب بسوريا، هل بكرة بيسمحوا لها تضرب لبنان كله؟ معلش أنا ما بخوف حدا، بس أنا مش شايف إنه حدا له حق بوجود النار المشتعل بين الجبارين الكبار إنه حدا يسترجي يفوت.
لو ما كانت هذه الحرب الروسية الأوكرانية كان في عنا يعني أسباب أو دوافع ليصير حرب؟ لو ما كانت هذه الحرب الجبارة ما كان في يمكن موانع، بس أنت عم تجزم لأنه في حدث أمن كتير كبير بالعالم.
طبعا ممكن يعني ما حدا بيسمح له يخربط ما يجري حاليا، ما حدا، إلا إذا كان أحد الفريقين الكبار، إذا الأمريكان مرتاحين لوضعه والناتو مرتاح لوضعه إنه استدرج الجيش الروسي على أوكرانيا وعم بيحاربوا هونيكي، وعارف إنه الروس ما عاد قادروا ما عاد قادرين يفتحوا مجال بغير محل، ممكن الأمريكان يفتحوا حرب بالمنطقة هوني حتى يضيقوا على الروس ويرجعوها دولة ضمن نطاق، يعني ينهوا لوجودها بليبيا، ينهوا لوجودها بسوريا. بس هذا موضوع ما له دخل بالبترول، هذا موضوع من تداعيات حرب أوكرانيا مش هون بس.
صار حرب كونية لوري. يعني من وراء أنه بدنا نعدل المرسوم 6433. أنا تقريبا يعني مع العميد على قصة أنه هيدا تهويل بقصة
تهويل يعني بالأعلام أمام الناس.
إيه ما لأنه ما بده جامعتنا، لأنه ما بده يعدلوا المرسوم. سو شو بيعملوا؟ كيف بخوفوك حيصير حرب، أو أنه الحزب هو رح يعمل حرب، رح يضطر يعمل حرب تيحافظ على حقوقنا. طيب ما صرنا 10 سنين، هاي حدودنا اللي مرسلة إلى الأمم المتحدة 860 كيلومتر مربع، وما حدا جن جنونه تيحافظ لنا عليهم وتيعمل حرب عليهم. ليه هلأ وتصرنا أنه بدنا نطالب بحقنا حسب القانون الدولي وحسب المعاهدات الدولية؟ صرنا انه هيدا بدها تعمل حرب كونية. يعني صار في شيء مضحك بالموضوع. يعني فبرجع بقول اول يعني من جهة فسر ليه انه مش ممكن، انه يعني ليش اسرائيل ما تعمل حرب وترجع طاولة المفاوضات وتنهي. مما قلتنا كمان انا لا اعتقد حتى يعني حزب الله اليوم بعد ما صار واخيرا مسك البلد كله ومسيطر على البلد كله وعامل البلد مثل ما بده، فاتح حدود ومسكر حدود ومهرب مدري مين، ليه هلا بده يعرض حاله لخطر ويعمل حرب مع اسرائيل؟ ما يعرف لوين بده يوصل نتائج، اكيد بده يضعفه، اكيد مش حيكون عنده دعم شعبي لإله، وانه ترسانته ما بعرف شو هي، يمكن انه تخف او تضعف اتسترا. هو هلا ماشي حاله مسيطر على البلد، مواصل هالقد قريب، يعني انه موصله لايران هالقد قريبه على اسرائيل، ليه بده يعمل حرب كرمال كاريش وكرمال كانا؟ فما في حرب، ما في حرب. تهويل يمكن اليوم بيطلع، عم برجع قلك اليوم اذا صار في تهويل بالاعلام اليوم بالتصريح للسيد حسن على موضوع انه حقوقنا، بتكون ليحسن موقعه ب 23 مش تيحارب على كاريش وعلى 29. فلا اعتقد انه نحن لازم نخاف من قصه موضوع الحرب، انه اذا حافظنا على حقوقنا. انا بعدين بدي اقول شيء هاو الجماعه
بدي اقرا انا
في فضل. بس نقطه كمان هيك لفتتني بهالايام، انه وقتها اذا طلبنا بحقنا انه شو بدكم هلا خط 29 وخلصونا خط 23 ونخلص بقى وخلينا نبلش انتاج وخلينا نفكر بهالموضوع. هاو اللي عم
صور بالايد ولا عش على الشجره؟
لا بس انا اللي بخوفني اكثر وين بهذا الموضوع، وخاصه في ناس عم بيحكوا انه هن كل الوقت قاعدين عم بيطالبوا بدوله المؤسسات ودوله القانون. طيب ما هذا الخط 23 نتيجه اخطاء بإدارة البلاد، نتيجة فوضى بالمؤسسات. جايين هلأ أنتوا كيف ساقبت هلأ على الخط 23؟ إبلانين بالفوضى، إبلانين بالأخطاء، إبلانين بالمحاصصات، إبلانين بالفساد على الخط 23، ورافضين تروحوا على 29 اللي هو بمأسس للمؤسسة، بمأسس للحق، واللي هو بيخليك أنه تكوني عم بتفوضي عبر مؤسساتك، وأنه عم تكوني أنت يعني عم تديري جيدا ملفك. لا رجعوا بدون يفضلوا هيداك الأسلوب البازاري وتاركوا كين الأسلوب القانوني، بس إنه قال ليش؟ لأنه بدنا نستعجل. قال ما في شيء اسمه بدنا نستعجل بقصة نفط وغاز. ما عم قلك الأموس عطينا حل ما فينا نستعجل فيه لأنه بنعلق بقصة تقاسم موارد. وإذا كمان بعدين ما في خوف بعد أكبر، إذا جامعتنا ما عملوا إصلاحات بنيوية، أنت بتضمني إنه هذا الغاز اللي بده يطلع يندار بطريقة جيدة؟ فهو اللي قاعدين مستعجلين انه يلا معليه خلينا نمشي ب 23 وخلينا ننتج نفط وغاز، على اي اساس عم يحكوا؟ اساسهم كله غلط.
نعم عميد، انا بدي اسالك وبهمني تعلق على هيدا الشيء اللي توزع كتير بالسوشيال ميديا من فتره، تعليقا على انه رح يصير حرب بلبنان او لا، والمطلوب انه الهاء حزب الله بحرب بلبنان. كتب ناجي صفا: اصرار امريكي اسرائيلي على تفجير الوضع الداخلي اللبناني استباقا لمعركه في سوريا. يعني ان كان تفجير وضع داخلي او تفجير يمكن وضع مع اسرائيل، المطلوب تفجير وضع في لبنان. هذا الكلام خطير جدا وعمل بلبله لدى المواطنين المسلمين. ما صحت هذا الكلام. مسكين وجاهل من يعتبر أن الأمور ذاهبة إلى الحل وأن الأمريكي سيتراجع عن مشروعه بمجرد أنه جاء بعشر أو خمسة عشر نائبا مما يسمى مجتمع مدني. على العكس تماما، سيعتبر الأمريكي أنه نجح نسبيا في إسقاط الأكثرية من محور المقاومة، ما يؤهله للاندفاع إلى الأمام نحو مشروعه الأصلي، ترسيم الحدود لصالح حليفه الصهيوني أولا، ووصولا إلى التطبيع العلني أو المخفي ثانيا، ونزع سلاح المقاومة أو أقله شل فعاليته لمنعه من المواجهة التي يعد لها في سوريا ثالثا. الأمريكي يريد أن يعوض عن خسائره في أوكرانيا، فيواجه الروسي في سوريا لإضعافه وإرباكه، وإسرائيل تعيش حالة جنون من تسلم الإيرانيين للمواقع التي كانت بيد روسيا في الجنوب السوري، لذا هي تحضر مجموعات مدربة ومسلحة تسليحا جيدا على نمط الأسلحة المتطورة التي أرسلت إلى أوكرانيا، ليتم تفجير الوضع في الجنوب السوري بتفاهم أمريكي إسرائيلي سعودي إماراتي وقبط باط من الملك الأردني الذي أزعجه الحضور الإيراني في الجنوب السوري وعلى حدود الأردن، بديلا للقوات الروسية المنسحبة، وبذريعة منع إيران من التمدد في الجنوب السوري على حدود الكيان الصهيوني وعلى الحدود الأردنية. يقتضي هذا المشروع تفجير الوضع في لبنان لإشغال حزب الله في صراع داخلي، وصولا إلى توريطه بحرب أهلية بهدف منعه من التوجه للجنوب السوري والحيلولة دون ذلك.
بس في أول شيء أنا
شو هيدا الحكي
زمطنا، لأنه جامعة 13 عملوا مؤتمر صحفي وطالبوا بتعديل المرسوم. خليني بالقليلة احكي من بس بالشأن
اللي بخص فيك على المجتمع المدني.
ايه إنو... بس هيدا انه نحن مش شايفين
بهذه النقطة. انا اللي
ما يسمى مجتمع مدني ما يسمى مجتمع. انا احترم من كتب، دكتور ناجي انسان جيد وكويس، ولكن انا هاي السياق اللي
بس كلام مخيف.
ملك الاردن
منتشر بين الناس،
ملك الاردن متنازل وهداك فيت وهونيك وبدن يفجروا هون
مسلسل تركي.
خليني اقول، انا حكيت عن اوكرانيا، اذا رجعنا شوي بالتاريخ.
لا بس النقطه انه المطلوب تفجير الوضع بلبنان. إيه؟
لا لمن حكيت
انا كنت عم تستبعد.
إيه؟ لك شو عم بيصير مترنيخ لما بده يحشروا لنابليون بوقتها، كان تقريبا وضع مماثل من مثل هلا. نابليون منتشر وبكل اوروبا وعنده مترنيخ وعارف حاله مش قادر يحشره، قدر قال لهم خلينا نفوتوا على بيته، يعني بلش يحشروا من برا لبرا، توصل بفرنسا صار عنده مشاكل. اليوم ما يجري مع الروس بهذه الطريقه، انا اتوقع ممكن ان نبلش يعني حشروه للرئيس بوتين بانه باوكرانيا واعدوا اوكرانيا راس حربي، أعدوها ودربوا أوكرانيا ودربوا الأمريكان 23 ألف جندي أوكراني وأشركوا الجيش الأوكراني بعشر مناورات مع الناتو بها، وجابوا حدا يعني لا يمثل 10% من أوكرانيا، زيلينسكي، ورئيس وزرائه وعشر وزراء من فئة معينة معروف من اليهود، يعني
من اليهود
10% هني الحاكمين أوكرانيا ضد روسيا. هل سيكتفي الأمريكان باستنزاف الجيش الروسي بشرق أوكرانيا، أو بده يشيله من ليبيا وبده يشيله من سوريا ومن المتوسط؟ هون بدك تشوفي مش إرباك حزب الله. منو حزب الله تنربكه بلبنان ونفتح له جبهة؟ وإذا فتحنا له جبهة بلبنان شو يعني ما مشي
لبنان؟ مش حزب الله هو كل لبنان،
هو كل لبنان عميد. بس على الخريطة
كلنا بنعرف على الخريطة اليوم حزب الله هو الذي يمسك
على الخريطة الكبيرة
بالدولة اللبنانية بكل مفاتيحها
موجودين،
عشان هيك مش حيعمل وبالانتخابات
وبالانتخابات جددت له.
انا عم بحكي عن الكبار،
يعني ما انا نعترف
يعني من
ما فيك تقول منوي
الروسي لا 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 عم بقول منوي مش على لبنان، منوي برا. نظرة الخارجية لحزب الله، منو حزب الله؟
بلا بيحسبوا له حساب، هلا بيحسبوا له حساب،
ما بيطمننا مش حيصير حرب.
بيحسبوا حساب لروسيا كيف كامشي ليبيا وخط النفط البديل يلي ممكن يطلع بديل للروس على اوروبا، كيف كامشي سوريا باماكن طلعت جيشها هالمره على القمشلي، طلعت على القمشلي طيران لها منشان تبهوا يا قسد ما فيكم تفوتوا مع الامريكان ضدي وتشيلوني من المنطقه اللي انا ناوي عليها منطقه الغاز. معلش شيخ
نرجع لما لأنابيب النفط.
هودي بيعنون أكتر شيء.
الاقتصاد. الاقتصاد الأساس.
اقتصاد. يعني.
حكي بالسياسة هو فولكلور الأساس.
الأساس هو أسس الخلافات والصراعات هي اقتصادية.
إرباك حزب الله هام بلبنان بشو؟ شو المشكلة؟ المشكلة نحن رايحين على التطبيع من بعد سوريا. بس تطبع سوريا نحن رايحين على التطبيع. هاو بد الدنيا الأمريكان. هاو بد الدنيا الأمريكان. نحن معلش ليش جلسنا؟
رايحين على التطبيع.
أنا ما بعرف هيك شايف يعني، بس
صعب كتير بلبنان.
يعني عنا نحن صعبة
في مو في في منع كبير.
شو رأيك إذا بفيينا نحلت على طريقة فنزويلا؟ خلينا نفوت على فنزويلا.
بلبنان صعب كتير يمكن.
خلينا نوصل على
البلد الوحيد اللي ما بيطبع.
خلينا نوصل على فنزويلا. في تقريب لرويتر بفنزويلا. لك لو نوصلوا لفنزويلا. نحن كانوا حاطين إنه رايحين باتجاه فنزويلا مش هيك؟
لا فنزويلا تفوقنا على فنزويلا بالخسائر مش هيك بتعطي؟
فإذا كيف حلوها ما
إنه نزلت أسهمنا بالسندات ال.
أنا بالإذن يعني.
تفضل.
أمام خبيرة النفط.
ما تفضل عم نتعلم منك أنا اليوم.
أنت خبير أمني.
أوكي عمليا بديل للغاز الروسي الأمريكان أجبروا قطر تشتري بعشرين مليار دولار ناقلات نفط ناقلات غاز تعطي أوروبا منشان ما تاخد أوروبا ألمانيا نورد ستريم 2 برمي ولكن غاز أمريكي بديل للغاز الأمريكي صاروا مجبورين لأنه ضخوا أكتر واحتياطهم بلش يفقد مجبورين ياخدوا أخدوا من فنزويلا كانوا مع مادورو يعني كارثي مش هيك مع الرئيس الفنزويلي ابدا فكيف سمحوا له مادورو وكيف سمحوا له يورد غازه سمحوا له على الشكل التالي انه شركه الايني وشركه فرنسيه مش توتال ما بعرف شو هي بتشيل غاز من عندك وبتشيل نفط من عندك مقابل ايفاء ديون للبنك الدولي نحن رايحين على هذا الاتجاه
وسمحوا للشركات الأمريكية تشتغل ترجع بفنزويلا
لنوفي فاتورة البنك الدولي
أبدا تنوفي فاتورة البنك الدولي واليورو باند اللي علينا مش هيك غازنا مقابلها وبتبلش تحلحل مش رايحين على حرب رايحين على ديل كل الناس هلا جينا على الشرق الأوسط انتبهي أوروبا رجعت
بس هل. أنا بنهلا لين بدي أقول اللي كانوا عم يسمعونا اللي المقال اللي عم بقرأ نحن لا نتبناه عم نقرأ شو على السوشيال ميديا كتب
دكتور
ناجي صفا وكانت يعني صارت
مبين يعني كبيرة
كبيرة القصة وكل الناس عم تسأل أنا حبينا نسأل خبير الأعمال إنما هيدا كان اقتباس من هذا المقال ونحن لا نتبنى هذه الأفكار يعني أنت عم بتقول مش رايحين على حرب زبدة الموضوع هو الاقتصاد بدهم يوصل لبنان لأنه لما يطلع غاز يسدد فاتورة
يبدو
الدولة. أساساً يعني ما أنه ما بدهم حدا يضغط عليهم ما هني الحمد لله نحن جامعتنا أفكاره النيرة بشو بدهم يعملوا بالغاز قبل ما يطلع يعني صاروا جمعية المصارف هلأ صاروا بدهم يردوا أموال المودعين من الغاز التاني اللي بده يعمل مشاريع اقتصادية من الغاز يعني اليوم الكل قاعد عم بيحكي عن هيدا الغاز ونحن بعد ما عنا اكتشافات بعد ما عنا نقطة غاز توتال مثل ما قلت قاعدة 3 سنين هلأ فيها ما تشتغل فيهم بس انه عندها عقد على 3 سنين قاعدة على بلوك 9 ونحن قاعدين عم نبيع ونشتري بهالغاز وعم ننقذ البلد كله من ورا الغاز وما عنا غاز شوفي جولة التراخيص الثانية هلأ ب 15 حزيران انت بقولك كم شركة حتكون مقدمة ما في شركة طب الدولة اليوم راح تكون قدام
بالوقت اللي إسرائيل بتروح على الجولة الرابعة
على الجولة الرابعة وعندها ثلاث حقول بدت يعني مع كاريش بيصيروا ثلاث حقول منتجين جولة تراخيص رابعة تتستقطب شركات تتقدر تكون هي مصدر من مصادر الغاز لأوروبا هي ومصر نحن قاعدين هون ما عندنا
في هون ذكرتيني بتغريدي لإلك 48 يوم من المماطلة وتضيع الفرص والكلام بالهواء تركوا الكلام للمسؤولين اتركوا الكلام للمسؤولين عنا والافعال للاسرائيلي وصلت المنصه العائمه للصراحه ما حدا يسمعنا صوته
صحيح
صح؟ يا بونجور يا بونجور يا صباح الخير يعني هو تغريداتك بدي اشير لشغله انه انت من تغريدتك الصباحيه حركتي البلد كله كان ما حدا يمكن معه خبر بلحظتها غردتي وقلتي للأسف تم ضياع الوقت والفرص واليوم نحن أمام وضع معقد المنصة تصل العائمة تصل إلى كاريش أموس لم يأتي بطرح مفيد للبنان لا حكومة فاعلة لأخذ القرار بتعديل مرسوم أساسا لنية لم يبقى إلا الرئيس يعملها ويمضي المرسوم لن يفعل هذه التغريدة حركة الرأي العام وحركة السلطة وحركة المسؤولين
يا ستيك إنه يعني أقل شيء نقدر نعمله بهال بهالشغلة اللي بفهم فيها بقصة النفط وغاز أقل شيء نفيد هالبلد من وقت ما الرئيس ما مضي المرسوم وأنا متابعة صرنا 400
عمل شغلة كتير
421 يوم 421 يوم من وقت ما مضي الرئيس لليوم عم عدهم كل يوم 421 عم بعدهم كل يوم ما عملنا شيء مماطلة من الجميع من الرئيس وبعدين من الحكومة اللي اجت.
المرسوم يوم عم بتسمي بتحطي هاشتاج 415 يوم.
منصة العائمة 21 صرنا
تصل.
ووقتها منصة انطلقت كمان بلشنا نعد على انه واصلة. ما في اليوم حدا يعمل حاله متفاجئ، ما هو عارفين كلنا.
بس رئيس تيار الوطني الحر جبران باسيل شوي يعني
صحيح
عطى موقف انه عن الخط 29 إيه؟ بس يعني الى 6 ايام القصة.
طب ما هيك، وما انا وانا عم بسأل قلت لهم وين كنتوا ما وقعتوا من 421 يوم، ليش اليوم عم تحكوا بهذا الموضوع؟
هل انه صار في
بعد ما ضيعنا
اشارات انه العقوبات لن ترفع فما بقى رح يساموا؟
شوفي نحن
ليه ما حدا عم يجاوبنا على
لانه ما كنا، لانه ما كنا معهم وقتها صار هذا الموضوع. نحن بنحلل ومنشوف. انا لحديته بقول انه آموس كان انه اذا ما تنزلتوا مش حاعطيكم ديل، والرئيس كان بده ديل لانه بده انه يعمل انجاز باخر عهده، واعتبر انه اذا اجى الديل المناسب في يمضي انه صار في اتفاق، وبالتالي بلش انه هو اللي خلص ترسيم الحدود وتيقلع بالنفط والغاز. هيدا اللي ما صار. اليوم اعتقد انه الوزير باسيل بهاي تغريدته انه نحن نطرنا على اساس انه تنازلنا تب يطلع لنا شيء، ما طلع لنا شيء. انتوا اليوم اذا كاريش بدها تقلع مش حنترككم اذا قانا ما قلعت. يعني انتبه على الكلام، يعني بطل الموضوع قصة انه نحن بدنا كاريش وكاريش لنا والخط 29. هني صاروا انه اذا كاريش قلع بتكون تتركونا قانا يقلع. مش هنيك عم برجع قلك اليوم هني معركتهم تحسين العرض اللي قدمه آموس، بدهم ينقذوا هيدا قانا. كيف بدهم يعملوا؟ خليهم يتفضلوا
ليه يفاوضوا بالحد التعديل المرسوم.
ما هيدا هو،
ما فيهم يعملوا شيء غير ما ابراز حقهم، ما في غير ما يكون سجلوا حقهم بالامم المتحده.
ايه؟
اذا سجلوا حقهم بالامم المتحده صار فينا نقول لاسرائيل وللشركه لانرجينا ممنوع تمدوا ايدكم على كريش،
الا
بس تقولي لهم هالكلام ممكن ساعتها تحصلي التاني.
صحيح. الا اذا مسؤوليننا تنازلوا عن شيء خارج موضوع النفط والغاز تياخدوا مقابله قانا.
يعني لك انا خليني
نازلوا لياخدوا مقابله قانا. شو عم بتروحي على
ما عم قلك نحن عم نقلك خارطة الطريق عم نوصل. يعني اكتريتنا عم نوصل انه بدك تعدل المرسوم تتاخدي قانا. عم قول الا اذا
طب شو الاسباب اللي منع التعديل تعديل المرسوم؟ الرئيس رئيس حسان دياب كمان قام بواجباته ومضى هيدا المرسوم.
ايه والله ظالمينه لهال حسان دياب.
حسان دياب قام بواجبه الوطني ووقع المرسوم، بقي انه توقيع رئيس الجمهورية
وقت الوزير النجار
والضغط الشعبي على التوقيع مضيو
وكلياتهم صار المرسوم جاهز وله رقم وموجود بالقصر الجمهوري. ما في حدا يقول انه ناطرين هاي حكومة ترصيف اعمال وتجتمع الحكومة، ما بده شيء، بده هو ديته بنفس الرقم السابق بنمضى. والأمم المتحدة مش ناطرتنا اذا نحن حكومة ترصيف اعمال ولا
ما
ناطرة امر مدللة تودي هالورقة تمضي هالقلت لهم هاي الورقة من عندنا وخلصنا. ما بيسألوا داخل شو عندنا نحن،
ما بتفرق معهم. مش مرسوم ممضي مش ممضي.
طب لماذا لم يوقع رئيس الجمهورية المرسوم؟ شو هدوافع اللي أو معطياته اللي خلتهم ما يقوم بتوقيع هذا؟
دقيله هلأ على الأصل وسألي
مين اللي يعني من هن المستشارين اللي كمان أثروا برأي الرئيس؟ لأنه في شبكة من المستشارين بيعطوا رأيهم في ملف بيتم دراسته.
أكيد في إدارة،
ما في قرار واحد، ما في قرار هيك من شخص.
أكيد بس ليكي شو
أنه في أسباب ودوافع منعتهم من توقيع الترسيم
الحكي على
المرسوم
منهم في موقع المسؤولية. حطي حالك محلهم قبل.
صح.
يعني لمن إذا كان عنده شيء فخامة الرئيس، إذا عنده شيء يعني معطى أنه يوصلوا لنتيجة، أنا اللي فهمته مثل اللي عبين حكى فرق ما نحكي بخط جالس فوق المي 23 أو 29، خلينا نحكي بخط ثروي تحت الأرض. خط الثروي تحت الأرض هون عبين حكى أنه إلكن قانا إلكن كريش إلنا قانا. هذا الكلام اللي عم يحكي الوزير باسيل مش بالصدفة هالكلام، ولكن إن شاء الله نوصل له. حتى هذا ما في أمل نوصل له. إذا بتتذكري الوزير باسيل قبل الانتخابات قال لازم نروح على الميجا سنتر. صح؟
صح.
وينو الميجا سنتر؟ شو هالطرح هذا؟ الميجا سنتر بيعدل كل انتخابات لبنان كان لو 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 صار الميجا سنتر. ميجا سنتر صار بالعراق لما فرض على العراق اعتماد الميجا سنتر. الميجا سنتر كان عندهم الحشد الشعبي 86 نائب صاروا 42. تصوري كان اي برلمان بده يطلع من هالناس اللي انتفضوا ونزلوا على الشارع اذا اعطيتهم حريه الاختيار، ولكن هذا فقط للعرض وهذا كمان للعرض مثل الميجا سنتر. هلا اذا كان يعني تينطلب من الرئيس يطلع من 29 اللي هو وقع، هو قال لهم روحوا فاوضوا ببيان رسمي على 29. صحيح. اذا بيقول هذا خط تفاوضي وليس خط مزبوط، خطنا هو 23 الوارد بالمرسوم، يعني لن يعدل هذا المرسوم. يبدو انه عنده شيء، ما بعرف شو هو، عنده شيء
يعني لديه ممكن اسبابه
يكون. ممكن يكون
لديه اسبابه،
ممكن يكون، لا مش اسباب، ممكن يكون واصل لنتيجه. يعني انا بطلب منك بنتصالح انا وياك في مشكل، نيه بيجي الوسيط بيقول لك اعلني من عندك هالموقف،
صح،
بس انت ما بتعلني الموقف غير ما تقولي هاد بده صالح ولا لا،
صح،
عرفتي كيف؟ التفاوض بهالطريقه ممكن كتير يكون حصل على شيء وما بنعرفه نحن. يا ريت بيتوضح هالشيء هذا. خلينا ننطر هوكشتاين شو معه مثل ما قال العميد ياسين ونشوف اذا عندهم شيخ مرتب منيح كويس بيحكي بالثروه تحت. لانه انتبهي اليوم لمن ما بيجي ولا شركة معناتها الشركات في إعاز لأنهم ما يجوا، وإذا نحن بقينا ما يجي ولا شركة يعني وضع صعب. نحن فينا نحركش على العدو الإسرائيلي نمنعه، إذا ما أجا ولا شركة لازم نمنعه أنه يأخذ حق الكريش ويكون مرتاح بالحقل.
ما فينا
هيدي اللي ما فينا إلا إيه؟ عبر إلا عبر تعديل المرسوم.
ما هي ما
إذا عملنا تعديل المرسوم ممكن إيه؟ فينا سعر.
تعديل المرسوم هلا خلص يعني يمكن توليت لبنان واصل الافندي هوكشتاين
جاي
ناطره الرئيس بري
ايه صحيح جاي خلينا نسمع شو
وفيها اليومين بعد
ايه ما هلا
خلينا نسمع اوكي
بينطروا
اللبنانيه
بينطروا
هيك هيك ناطرين من 2011
ايه بس لانه بس اساسا يعني لقلك انه جوله التراخيص الثانيه اكيد مش رح تكون ناجحه ابدا والأسباب غير الأسباب.
شو هي الأسباب اللي بتخليها ما تنجح جولة الترخيص الثانية؟
لأنه الوضع بلبنان مكركب، مع أنه نحن في انهيار اقتصادي، يعني لا بالسياسة مضمون الأمور، واللي عم بيشوف هلأ بيقولك هؤلاء فايتين على فراغ يمكن سياسة إلى ما هنالك، يعني الإدارة مش ممكن يمكن ما تقدر تاخد قرارات، وعندك عندك انهيار اقتصادي، عندك انهيار اجتماعي، كل هدول بتخلي الشركات انه تخاف تتجي تستثمر وما عندهم ضمانات، البانكينج سيكتور مش ماشي، مين البنك العالم اللي بده يجي هلا يقبل يعطي لونز لهالشركات تتجي تشتغل، سو عندنا مشكله انه ما حدا بده يستثمر ونحن ما عم نعمل اي خطوه باتجاه الاي ام اف واتسترا تنضمن انه المستثمرين يجوا على لبنان، وبالتالي هذه واحده من الاسباب لعدم انه جوله التراخيص الثانيه نجاح جوله التراخيص الثانيه. كمان فوق الدكه شغله دائما نحن بنساها، ما نحن مش مرسمين حدودنا مع اسرائيل، هاو ثلاث بلوكات صاروا بمنطقه متنازع عليها، مش مرسمين حدودنا مع سوريا، هاو بلوكين كمان راحوا بمنطقه متنازع عليها، مع قبرص مش مرسمين، هاو ثلاث بلوكات راحوا،
هيدي ادارتنا
سبع بلوكات من 10 بمنطقة متنازع عليها أو مش معروف حدودها. مين بده يجي بعد اللي عم يشوفوه مع ترسيم الحدود مع إسرائيل؟ مين الشركة اللي بقى تجي تستثمر؟ وهذا البلوك 4 مأخوذ، يعني بعد عندك 5 لعندك 6 و7. طب إذا بال6 و7 بالمصحات مش شايفين شيء كتير مهم، إنه ما في شيء كتير مهم،
بلاي كله النفط يعني
ما بيجوا، شو بدهم يجوا يعملوا؟ يواجعوا راسهم؟ ما هاي توتال موجع راسها، هلا بتقلع ما بتقلع، بيضربوها يعني ما بيضربوها، بتشتغل ما بتشتغل.
في وجهات نظر بتقول يا ريت ما يجي النفط على لبنان لانه رح يكون نقمه ومش نعمه، رح يكون سبب لازمه في لبنان، وفي حال طلع رح تاخده
هاي الطبقه السياسيه
بدل اداره فاشله
بهالطريقه، فبلا احلى
طبقه او الطبقه السياسيه طبعا. او بدنا ندفع ديوننا
للصندوق كثير علينا،
لكن خلينا نحكي مش بس عن النفط، خلينا نقول بلش حكي هلا عن الذهب،
بدهم يبيعوا الذهب
ايه، لانه يمكن هاي شغله شبيهه لا علي ترسيم ولا في شيء، بنبيعوا الذهب بكره بتشوفي
ايه. ما في معروف انه اذا من هون ل 8 اشهر لقدام ما عملوا شيء بدهم يضطروا يبيعوا الذهب، خلصوا 8 مليار بيصرفون هيك هدر، سو بعد 8 مليار شو بتعملي؟
طب هلا في اشكاليه صندوق السياده
اي تبع الأصول أو تبع النفط؟
تبع النفط كمان.
طبعا
تبع الأصول
بما كل شيء صار بموضوع تاني
بس هلا نحكي بملف النفط. كمان هل صندوق سيادة بيوثق اللبناني بعد كل هالصناديق اللي تم الاستيلاء عليها أنه تكون مقدرات الدولة اللبنانية بهكذا صندوق؟
أنا قبل الصندوق أنا بدي إذا طلع النفط اليوم نحن ما عنا نفط كل يعني لازم يكون واضح عند العالم أنه نحن كتير بعاد عن أنه استفادة من النفط والغاز. غاز ما عنا توتال متمسكة بحقل لثلاث سنين لقدام ما بنعرف إذا بتشتغل توتال ببلوك 4 بعد عندها سنة قبل ما تقرر إذا بدها تتخلى أو لا وجولة تراخيص تانية أنا أتوقع فشلها
بس توتال أخذت قرارها وقالت هي بترجع بال 25 مش قبل ال 25
ما ثلاث سنين عندها هلا وبالتالي
خلص يعني إنه بعد ثلاث سنين
طيب شو ما هي يعني ما عنا جولة تراخيص هلا رح يوقفوها أو لا يعني إذا فشلت هيدي الجولة شو رح تقرر دولة تعمل بتزيد يعني بتمدد أو بتوقف سؤال بكرة منشوف شو حتقرر الدولة بتمدد أو توقف إذا وقفت كمان عندك يعني بعد إنه مماطلة وتعطيل فما فينا اليوم ونفكر أبدا بأي نهوض بالاقتصاد نفكر فيه بالنقمة عن النفط النفط والغاز مش داخل من المعادلة لا صندوق ولا مع صندوق ولا بلا صندوق ما فيك تدخلي نفط وغاز بأي معادلة للنمو الاقتصادي اليوم
ما فينا ندخل
no.
بس وقت يصير على السكة مبلا هو بيصير بقلب المعارض
حتى بيصير على السكة
في موقف سياسي مش بس سوء إدارة اليوم لما حدودنا على سوريا مفتوحة في 124 خط تهريب معلش حصرون قال بسبع خطوط مش قادرين ليون شو مش قادرين ليون دولة مش قادرة ولو يعني لا يجوز هالكلام هذا بعدين يعني كل ما نحن لا لا ليش عم ما بيخلونا هلا ناخد غاز من مصر مين موقف لنا الغاز من مصر
الوزير فياض قال بالسياسه واقف
اوكي طبعا بالسياسه بتعرفي ليش لان نحن اخذنا خيار نعادي الدول العربيه ونودي لهم الكبتاجون ونصنع ومش هيك واذا فتنا على عشراوني يا لطيف شو بصير علينا وبدنا نبلش الجيش اللبناني نحكي عليه كليتنا ويضل يضطر يطلع بيان لا العشائر معنا ومعليكم وكل شيء الجيش تصوري يعني اذا هيك بدنا نكفي معروف المناطق اللي هي خارج سلطة الجيش بهذه الطريقة وين بتنصنع الكبتاجون ومين مسيطر على المطار وكيف عم بيودوا على معلش بظل هذا الموقف هذا ما حدا رح يتعاون معنا
يعني رح تعرق
ما بتجي الشركات مثل ما بتحكي ما بتجي الشركات
لما مش هالقد نحن كمان منا نصور الصورة سوداوية بده يكون في عنا أمل
لا دائما عندنا أمل بس يعني واقعيين نحن
يضل عنا مقدرات
خلي قلك العميد وأنا بدي خبرك عن الأمل عن الأمل
نحن بانتظار دكتور فادي جواد يصير معنا على التليفون من الكويت
بتبلش أو أنا بقول لك الأمل
هو رح يفل لأنه هو رح يفل خليه يحكي
نحن لك شو عنا نحن نتيجة الانتخابات النيابية ما عاد في أكثرية لحد والقوى السيادية صارت قادرة توقف أكتر وتكون موجودة أكتر بالتعاون مع الشباب اللي دخلوا جديد ممكن ساعتها نبلش نبني مجلس نيابي غير المجلس اللي كان موجود سياسة تمرق لي تمرق لك خلصت نيح وملف النفط والصندوق السيادي وبيع الذهب وكليته بده يتوافق عليه بالمجلس النيابي يلي نحن منعنا قيام أكثرية كانت مسيطرة على المجلس النيابي معلش
نعم رح ينضم لنا الخبير في اقتصاديات النفط دكتور فادي جواد أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر عميد ناجي ملاعب عنده مقابلة إعلامية بعد شوي رح يغادرنا قبل بخمس دقايق أنا بدي أقول لك شكرا لحضورك معنا وأهلا وسهلا فيك
شكرا دائما للبنان الحر
أهلا وسهلا فيك عميد
اللي بتفتحي دائما
أهلا وسهلا فيك عميد
عم بيكون عن جد الجمهور كله ناطر ماسي كتير
شكرا لك
بالتوفيق
دكتور فادي عم تسمعني
مقابلة إعلامية بعد شوي رح يغادرنا قبل بخمس دقايق أنا بدي أقول لك شكرا لحضورك معنا وأهلا وسهلا فيك
شكرا دائما
أهلا وسهلا فيك عميد
عم بيكون عن جد الجمهور كله
شكرا لك
دكتور فادي عم تسمعني
اي انا معك سامعك
نعم دكتور، هل لبنان خسر ثروته النفطية قبل أن يبدأ باستخراجها بعد هذا الصراع على كريش وعدم توقيع المرسوم اللبناني؟
لا، ما فينا نكبر البكار نقول لبنان خسر الثروة النفطية بالكامل. نحن عم نحكي عن الحدود الجنوبية للبنان اللي هي بين لبنان وإسرائيل، عم نحكي عن 3 بلوكات 8 و9 و10 هن حيكونوا موجودين، بس مساحتهم حتختلف ما بين انه يكونوا بمساحتهم الحقيقية والله يعني يقتطع منهم بناء على سياسة ترسيم الحدود اللي نحن لهلأ مش عارفين وين حتكون. حتكون 1 ولا هوب ولا 23 ولا 29، بعده هالشي بعلم الغيب للأسف. بس شغلة وحيدة هي بتخلينا تصير بعلم الحاضر هو القرار 6433. إذا تم تعديل المرسوم 6433 بنقدر نحن نرسل الأمم المتحدة ونثبت حقنا في المساحة المطلوبة اللي هي بتوصل لـ 2290 كيلو. بس مثل ما بتعرف إنه نحن لهلا رئيس الجمهورية والحكومة ما وقعوا التعديل المرسوم. في يعني أسئلة كثيرة ليش ما توقع، يمكن في هن عندهم رؤية أخرى نحن عم نعرفها، بس حتى أنا برأيي لو عندهم رؤية أخرى أفضل يعني خلونا نطلع عليها لمزيدا من الحوكمة الرشيدة لنعرف حالنا أنه هذا أفضل للبلد وأفضل لمصلحة ثروة البلد لثروة الشعب.
دكتور فادي، قلت أنه بدأت قرصنة الغاز اللبناني ولن يفيد بعد اليوم التفاوض، وكنت أول لحدا يعني حكي بهيدا الملف لجريدة النهار، ولديك معلومات ومعطيات مهمة بهذا الملف حتى لأن في رتور ما كتر الأسئلة.
اي حفوت انا بالمعلومات اللي عم تحكي عنها بسبب الرتور اللي عم تصير عنها، انه القرصنه بدت من وقت وصول سفينه انرجيم باور. السفينه رست بالمكان المحدد لها، بغض النظر عن هالمهاتره اللي عم بتصير انه قبل او بعد، يعني فيهم يحطوها السفينة بمرفق حيفا أو بصحراء النقب مش مشكلة وين هي موجودة، بس المشكلة بقدراتها على شو فيها تعمل، فيها تمد البايبات على 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 الحقول اللبنانية، فيها تمد البايبات على المنطقة المتنازع عليها، وهي السفينة اللي كانت منتظرة من إسرائيل لا تقدر تستفيد من الثروة الغازية الموجودة في المنطقة المتنازع عليها. هي وظيفتها أنه توقف بهالمنطقة وبتسحب كل قدرات هذه المنطقة من ثروات غازية ونفطية وتقوم بتخزينها وتسييلها وإعادة تصديرها صوب شاطئ دور في إسرائيل قرب حيفا أو صوب دول أوروبية. بس للأسف مثل ما شفنا بالفترة الساعات الماضية صار فيه انه لا قبل خط مش مهم وين واقفة، كان قبل ولا بعد، بس مهم وين عم تاخد الثروة. فهيدا الموضوع اللي اذا لاحظت انت صار فيه حديث.
نعم دكتور جواد، يعني انت كمان بما يتعلق بالصندوق السيادي بتعارض موضوع تخصيص نسبة 20% من صافي مداخيل الغاز لتغذية هالصندوق، خصيصا لإعادة أموال المودعين، وبتعتبره هرطقة اقتصادية. بحديث لنداء الوطن ذكرت بصناديق سابقة فيها كان فساد.
الصندوق السيادي
هذه بتعارض موضوع تخصيص نسبة 20% من صافي مداخيل الغاز لتغذية هالصندوق خصيصا لهذه الأموال المدعين وبتعتبره هرطقة اقتصادية. بحديث لنداء الوطن زكاة الصناديق السابقة فيها كانت فساد.
بالتأكيد مع حرام ندخل نحن موضوع ندخل موضوع الصندوق سيادة ثروة نفطية مثل الصناديق الموجودة بأهم دول نفطية ونقول إنه بدنا نفرع منه صندوق آخر رجع نفرع منه صندوق آخر مع هذه التركيبة اللبنانية اللي نحن عشنا عليها من صندوق المهجرين وصندوق المجلس وصندوق المجلس الثاني وعرفنا شو صار فيها الصناديق كلها سوا وليش خلقت. كمان بدنا نرجع يعيدون لنفس السيناريو اللي نحن عشناه خلال السنوات الماضية. يا عمي يا جماعة صندوق السيادة صندوق الثروات هو بيكون صندوق منيع لا يعني ما بيكون عنده حدا قدرة للوصول له إلا بيعني قرارات لمستقبل وطن لمستقبل بلد لمستقبل اقتصاد بلد بكامل بتستفيد منه جميع الأراضي اللبنانية جميع اللبنانيين. مش طب انا عملنا صندوق لإعادة اموال مودعين طب انا مش مودع انت مش مودع طب ما هم بطلتي سواسية يعني انا كلبناني لي حق بالثروة وانت كلبناني لك حق بالثروة نقول مثلا والله 50% من اللبنانيين عندهم ايداعات 50% او اللي هو عندهم ايداعات طب هول ما عندهم ايداعات نجم نعطيهم كاش انه انتم ما استفدتم من الثروة النفطية ما بصير. هذا صار بجميع دول العالم انه لازم يكون في سواسية بتعامل مع جميع المواطنين. وبرجع بقول لك انه اكبر خطا وهرطقة بقولها ألف مرة هالأفكار اللي عيشونا فيها سابقا بدهم يكفونا هالمسلسل بالسنوات القادمة بأهم ثروة قادمة على لبنان.
أنا بدي أتشكرك دكتور فادي جواد خبير اقتصاديات النفط والغاز عذرا على الرتور إن شاء الله مرة تانية بتكون معنا بالستوديو. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر. شكرا لك. ست لوري بما يتعلق بصندوق السيادة بترجع عليه مثل ما سمعتي هو بيعتبره هرطقة اقتصادية وذكر صناديق يعرفوها كل اللبنانية كانت محاصصة ومتقاسمينها كيف بده يوثق اللبناني أصلا بعد ما شل هيدا الغاز والنفط اللي عم تحكي عنه وعم نختلف على شيء بعده منه موجود.
صح شوفي بدي أقول شغلة إنه أول
ليه هلأ عبي يعني عم يطلعوا هيدا الملف على الواجهة
لأنه بدهم يعني لأنه ما بدهم يعملوا المطلوب. المطلوب اليوم أنت عم بتتابع ملفات الاقتصاد شو المطلوب اليوم منا؟ مفروض إنه نروح على IMF بروجرام لأنه صرنا على الأرض يا حكم ومطلوب يعملوا إصلاحات من الإصلاحات restructuring للبنوك الكابيتال كنترول
تحجيم القطاع العام تصغيره تقليصه توحيد سعر الصرف
الإصلاحات بالقطاعات وخاصة بالكهرباء هاو كلهم اللي ما بدهم يعملون صاروا هلأ نحن ما بنعمل هدول بنترك حالنا مثل ما نحن بس لا ما نحن عنا نفط وغاز مش بحاجة للأيماف لأنه نحن عنا نفط وغاز رح نكون أغنى الأغنياء. ليش نحن بنعرف أساسا الحجم اللي عنا إياه للنفط والغاز تنعرف شو المصريات اللي يطلعوا او انه ايه نحن مش ضروري نعمل ريستراكشرينج ولا نفكر انه مين بده يتحمل الخسائر بكره بنطلع هالنفط وغاز ندفع للمودعين او ندفع للعالم يعني كله هروب الى الامام لانه ما حدا بده يعمل الاصلاحات الاساسيه البنيويه المطلوبه للقيام بهذه الدوله. اليوم نرجع بنفسر ما لبنان ما عنده نفط وغاز ما عنده توتال عندها 3 سنين إذا قررت تشتغل يعني لل 2025 بلوك رقم 4 عندها بعد سنة تتقرر إذا بدها ترجع تعمل شيء بالبلوك 4 تتشوف إذا في غاز بالمنطقة اللي كانت هي أول شيء حفرت فيه وما لقيت. غير هيك ما عندنا غير شركات جولة التراخيص بكرة بعد كم يوم بتبين نتيجتها على الأرجح ما في حدا عليها سوش بدهم يقرروا الدولة شو بدها تعمل بدها ترجع تعيد تمدد أو ما تمدد أو تسكر وتفكر بصياغة جديدة لاستقطاب الشركات. طالما وضعنا الاقتصادي هالقد تعبان مش حتجي الشركات لأنه مش حتلاقي حدا يضمنها تتجي تعمل انفستمنت بلبنان. وبالتالي كتير بعاد.
طب شو الرؤية شو الرؤية اليوم اللي مفروض تمشي فيها الدولة غير أنه تطبيق شروط الـ IMF؟
ما في ما وصلوا حالهم لهم. عم نقلك بعد شو حيبيعوا الذهبات. ما قالهم بقى يهربوا مطرح علقوا بالزاوية.
طيب مضطرين. شروط صندوق النقد صعبة ما رح يطبقوها. نحن كلنا بنعرف هالشي. إذا طبقوا شرط في شروط لن تطبق. عاجزين عن التطبيق. أنت بتعرفي هالشي؟
طبعا. سو هن اللي عم بيفكروا فيه لأنه
تحديدا تقليص حجم القطاع العام.
ماشي ما خلص تقلص. تركوا الشباب.
موازنة متوازنة هني رح يعملوا.
ما بيعرف يعملوها. مش حيعملوا. شوفك.
في عنا 5 أسعار للدولار.
نحن عارفين مش حيعملوا شيء. هني شو بدهن؟ يتركوا الأمور تدهور تدهور تتخلص الحلقة وتدهور تدهور. لا فكرهم حدا بده يجي ينقذهم. المجتمع الدولي
مش عم يطلع فيها.
ايه ما هن هيك
منتهي بأمور
مجتمع دولي دخيلكم اوعى يجوا لعنا المهجرين اللبنانيين. دخيلكم خلينا نتركهم بأراضيهم.
او بنا انتداب لأنه ما بقى حكامنا قادرين يحكموا مظبوط. فشلوا.
شوفي يعني عملنا انتخابات وانه طلعت نتيجة اوكي لا بأس فيها. في عنا قوى تغيير طلعوا مشجع هيدا الامر.
هلا رح نحكي معك مش كخبيرة نفط. خليني اخدك باخر 5 دقايق. انا انت الامي انت الامينة العامة
المنسقة العامة
العامة لحزب تقدم واللي وصل منه
نايبين
مارك داو ونجاة طعون.
صحيح. يعني أنا عندي يعني أكبر كتلة برلمانية من أحزاب الناشئة بالبرلمان.
صحيح. يعني أنت عندك أمل بالتغيير بأي حجم؟
شوفي بحجم
مظبوط الانتخابات فرزت تغييريين.
ايه
13 نايب.
صحيح.
بس هو تغييرين شو قادرين يغيروا جوا بالمعادلة؟ التركيبة حتى هن اللي مركبينا صاروا عجزين انه يصلحوها.
صحيح. وبس وكمان نحن نوابنا اليوم نوابنا 2 تقدم والبقية يعني هل تكتل اللي عم يحاول انه يجمع حاله ك13 عم يتعلموا هن كمان انه كيف الطبخات عم بتصير جوا وهيدا رح يساعدنا تنبلش نفكك الطبخات. فالمهم من كل هيدا انه التمثيل اللي صار لقوى التغيير ضروري كان لانه انت تخيل لو فات 1 أو 2 كان رح تعتبر هالطبقة من السياسيين والمنظومة انه كل شيء صار من 2019 لليوم ما له وجود وكان طقحنك وكانوا مش حيخفوك يعني من التاريخ اللبناني. اليوم وجودها و13 بيعني انه هيدا الامتعاض طبعا من 2019 وطلوع صار له وجود بالبرلمان. هلا العمل صار بالبرلمان لانه صار يمثل الجميع كل المزاجات السياسيه.
طب شو برنامجهم لانه لما فاتوا باول جلسه
تقليدي وبقي التغيير
بس اول جلسه
المعارضه ما لانه بدك تميزي كمان تغييري وتقليدي ومعارضه. طيب
للمعارضه شو عملت لكم ما بتتفقوا معها؟
شوفي
ليه مثلا نعمة فريم شو يعني رجل سياسي نظيف
سؤال
كان
حلو.
ضد السلطة القوات اللبنانية ضد الفساد كل وزراء كانوا ضد الفساد. ليه هالقد مميزين حالكم وما بدكم تتعاونوا؟ شفنا مشهدية مجلس النواب يعني صار كتير هرج ومرج وتنظير وانتقدوا كتار ما كانوا متمسكين لأول دخولهم.
لقلك لأنه هن منن بلوك واحد وقتها ربحوا بالانتخابات ما كانوا هن جروب واحد فايتين وربحوا. يعني هن منهم حزب قوات لبنانية وتلاقوا بالبرلمان هن واحد في راس واحد بيمشيهم. هدول ناس انه واحد ونحن عنا بلوك 2
بس صحيح مختلفين مين بدو يترقصوا.
لا مش هيك اللي صار انه فاتوا مجموعة واحدة تيتأقلموا على بعض تيفهموا على بعض صار في استحقاقات كتير سريعة عليهم. سو عم بيتأقلموا واليوم عم بيتعلموا انه كل قرار عم ياخدوه عم بيشوفوا نتيجته بالبرلمان عم بيتعلموا. يعني وما بدنا نخفي هذا الأمر. جماعة هاو منهم سياسيين متمرسين مثل أكيد. هاو الجماعة بالبرلمان. سو ما فينا نكون هالقد
بدون اكسبيرينس كبير
ما فينا نكون هالقد حادين معهم. شو ما عملوا مؤتمر صحفي
بس الناس عم تطلع فيهم.
كل العالم طلع فيهم، بس بدهم يعرفوا انه هن عم بيتعلموا اليوم، يعني وقت عم بيقرروا بشي على الورق شي عم بيروحوا ينتبهوا انه بالتنفيذ عم بيطلع شي تاني.
طب عندي سؤال، ليه ما كانت هالتكتل هاي المتتشر نايب عنده مرشح لنائب مجلس النواب؟
جربنا وعندكم ملحم خلف تقدم كيف نمشي
من شو خفته واخر شيء تفهمته بالنهاية على على غسان سكاف وما
لا قدر يوصل. شوفي خليني سريعا خبري،
بدي اختم معك بها.
اللي صار انه نحنا كتقدم بالقليلة هيك نمشي وعم نحاول انه كل التكتل هيك يكون نحنا دائما عنا طروحات وما نقبل بطروحات الباقية، يعني ما نكون نحن منجرين على طروحاتهم، هني لازم نحن نكون عم نعطي طروحات. وبهالمنطلق نحن كنا ايه انه ما نعرض اسم ملحم خلف او اسم تاني من عنا ونمشي فيه نمشي فيه. فكان في توجهات انه بس هيدا شو بيعني معقولة من اول دخولنا؟ يعني اذا ملحم خلف جاب 60 صوت انه راح يعتبر انه شوفوا هاو فاتوا دغري ومن اول نهار بلشوا انه يعملوا الديلز؟ كان في هذا الخوف للصراحة عم قلك ايه. سو اللي خلينا انه اوكي اذا نحن معنا لازم نبين انه نحن فينا كمان نكون نحن شو بيسموها هذه بيضة الإبان. سو وقت قلنا نحن اذا سكاف كان كتير قريب على اليس وصعب إذا أصواتنا ممكن نترشحوا وقتها بنعمل هيك، بس طلع فيها ثلاث أصوات ما بنعرف شو صار فيهم،
ما حدا من الثورة
واحد ملغى،
ما حدا من الثورة.
تعلمنا من هيدا، عم نتعلم درس كل يوم، عم نتعلم درس. فتحية لقوى التغيير.
شكرا لك لوري الحر. شكرا لك لوري هاي تايان خبيرة النفط. شكرا للعميد بسام ياسين وللعميد ناجم لاعب وللدكتور فادي جواد. شكرا لمستمعينا، نلتقي معكم الخميس المقبل بخطركم.